الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في أحكام القرض. بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن وضع الجوائح، وبعد ذلك تكلمنا عن بيع السلم، انتقل الشيخ إلى أمر آخر نحن في أمس الحاجة إليه، وهو في أحكام القرض. القرض لغة القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض، وتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وطبعا كلعلكم تذكرون العين والمثل، رد العين ورد المثل، وهو من باب الإرفاق، وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منيحا، لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض. اكتب كده عندك في الهامش: والأصل في القرض الإرفاق. والأصل في القرض الإرفاق، يلا عشان تكتبها. والأصل في القرض الإرفاق، ويخرج عن هذا الأصل إلى الحفظ. ويخرج عن هذا الأصل إلى الحفظ، يعني ممكن أنا أريد أن أحفظ مالي فأذهب أعطيه إليك، أقول لك خذ المال ده احفظه عندك، فأنت قلت لي لا أخشى عليه الضيعة ليكن قرضا، فأنت بتأخذه مني قرض تستفيد منه وفي نفس الوقت مضمون عندك. فليس في كل قرض من إرفاق، لأن دي شبهة خطيرة ومزلة، لأنهم قالوا إن القرض إن كان القصد منه الإرفاق وفيه فائدة يبقى من ربا، أما إن كان القصد منه غير ذلك وفيه فائدة يبقى ليس من الربا، وهذا من التلبيس والتضليل كما سوف يأتي من كلام الشيخ. إلى الحفظ، الحفظ أحفظ مالي. الأصل في القرض الإرفاق، يعني أنت أقرضتني إرفاقا بي، ولكن ممكن أنت تقرضني لتحفظ مالك، يبقى بترفقش بي، أنا مش محتاج منك فلوس، كما حدث مع الزبير بن العوام، فاكرينها لما قلنا دين الزبير كان 100 مليون وتركته 56. فالإمام الحافظ بيعلق على هذا: وكيف أتى هذا الدين مع أن هذه التركة ضخمة؟ قال: وكان دين الزبير أن الرجل يأتي إليه ويقول خذ هذا المال وديعة، فالزبير يرد يقول له إيه؟ لا، بل قرض أخشى عليه الضيعة. فممكن الإرفاق هو الأصل في القرض، ولكن ينتقل من هذا الأصل إلى شيء آخر، إلى الحفظ أو صيانة المال. واضحة؟ ها؟ الإرفاق يعني إيه؟ بأرفق بك وبأعاونك على ما أنت فيه، يعني قلت لك أنا محتاج مبلغ معين، فأنت رفقا منك بي أعطيتني المال، معي؟ يقول: والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وقد قيل أن القرض أفضل من الصدقة، لأنه لا يقترض إلا محتاج. وفي الحديث الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالقرض فعل معروف، وفيه تفريج للضائق عن المسلم وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي اقترض، واخد بالك، لبيان الجواز، وإلا لك أن تبتعد عن القرض ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه، فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير. طيب، ويحرم على المقرض اللي هو الدائن اللي هو صاحب المال، يحرم عليه أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، فقد أجمع العلماء على أنه إذا اشترط عليه زيادة فأخذها فهو ربا، فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، اللي هو المشهور بنك القرية. البنك ده أخوانا خرب البلد، أي والله خرب البلد، خربنا بعده خراب، وإن لم يكن من خرابه أنه حلت السخط من الله على الخلق لكفى. وأذكر مرة في قريتنا واحد جه بيستفتاني، قال لنا أجيب قرض، كان بنك القرية بيعمل كده، إبليس حالات ما عرفش يعمله، يعني اللي بيعمله بنك القرية ده إبليس ما عرفش يعمله، يقول لك قرض على المواشي، قرض زسمين العجول. فجاني واحد من قريتنا جاري قال لي والله يا شيخ هذا حصل كذا كذا وعاوز اجيب قرض رب العالمين عشان اجوز عيال. قلت له حرام ما تجيبش. قلت له اسمع كلام ما تجيبش. المهم ما سمعش الكلام وراح جاب، وجاب مبلغ كبير وعمل قرض، واخد بالك، وجاب عجول وكلام ده. بين يوم وليله لقاهم كلهم بعيد عنك، كله، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشه، واخد بالك. وفعلا لو كانوا كما يزعمون انهم يرفقون بالناس ويريدون المصلحة والتنمية والتطور والإنتاج، ما تعطيه قرض حسن، إيه إشكال يعني؟ يعز عليك، ما هو قرض حسن معناها بدون فائدة. أما ما يسموه الناس برسوم إدارية والكلام كله هذا، هذا كله من التلبيس وهو من الربا المحرم. يقول: سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه. القرض الاستهلاك وهو أن يقترض الإنسان مالا ليسد حاجته الضرورية، معايا؟ قرض الاستهلاك الضابط بتاعه، انا بقترض عشان اجيب عيش وطعميه كل انا والعيال، بقترض عشان اعمل لابن عمليه، ده اسمه قرض ايه؟ استهلاكي. القرض الانمائي او الانتاجي، بيسموه انمائي او انتاجي، والمراد به ان يقرض ليستثمر المال، ليستثمر المال. فقالوا وبئس ما قالوا، قالوا ان كان القرض استهلاكيا فتحرم فيه الفائده. طب إن كان إنمائيا أو إنتاجيا؟ قال لك لا، الفائدة ما ليش في حاجة، وهذا من الضلال، لأن النصوص الشرعية والإجماع منعقد أن القرض إذا اشترط الدائن أو المقرض على المقترض أو المدين زيادة على المبلغ الذي أخذه، هذا من الربا المحرم. الزيادة دي تحت أي اعتبار؟ هي من الربا المحرم. يقول: سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونهم، فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة. سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة. وفي الحديث: كل قرض جر نفع فهو ربا. وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذا الحديث لا يصح، ولكن الإجماع منعقد على العمل بهذه الكلمات. وفي حديث أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدب فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. معنى الكلام ده إيه؟ أنا والأخ بنتعامل مع بعضنا أصدقاء، وبيننا وبعض زملاء وأخوة في الله، فأنا عندي ثمار بهدي منها، هو عنده إنتاج بيهدي مني، بيهادي بعضنا بعضا. فقدر المولى عز وجل واقترضت منه مبلغا من المال، واقترضت منه إيه؟ مبلغا من المال، واخد بالك؟ فذهبت لكي أعطيه الهدية التي معتد عليها أنا في من بواكير الثمار، فقال لي لا، ده احنا كنا بين بعض معاملة وديت منفعة من وراء القرض. لا، الأصل فيها إيه؟ أن يكون جرى بينك وبينه قبل ذلك. وأيضا يضاف إلى ذلك أن لا يكون في النية عند إعطائه الهدية أن يعني لا يطالبك ولا يشدد عليك في المسألة. إن كان هذا فلا بأس بالهدية أو المنفعة في هذه الحالة. وأما الانتفاع، لا. وقد ثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا، وهذا له حكم الرفع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج، وقرب إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض، فلا يصير قرضا. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك ويحذر منهم ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي وهو التقرب إلى الله بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال. فإذا كان هذا هو القصد في القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب. طيب، هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة، كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا، أو أن تسكنني دارك أو دكانك أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرطا مرفوضا به ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها، فهذا الممنوع، فهذا هو الممنوع المنهي عنه. فكل لما تلك الزيادة أو الشرط يكون بالإيه؟ بالصريح وبالعرف، فاكرينها وإحنا بنشرح المحاضرين اللي فاتوا، تلك إيه؟ رجل تعرف الناس وعرفوه إن هو بيديك اللي أنت عاوزه، بس وأنت بترجع له حط له إيه عليه حاجة، هدية، ساعة، أي حاجة من ديت يعني، والراجل ما بيدقاش، راجل محترم، هذا من الربا المحرم وإن كان لم يشترط ذلك إيه صراحة. أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض أو تطلع وقصده، فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يضر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا متواطئا عليه، وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض، بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع هو القرض، فلا مانع من قبوله لانتفاء المحظور. طيب، في هنا شبهة بتثار وهي مهمة جدا، إيه هي؟ واحد أقرض واحد مال، يبقى عندي دائن ومدين، مقرض ومقترض، صحيح؟ الرجل المقترض ده ماطل في أداء الدين وماطل وهو موسر وليس بمعسر، ففي هذه الحالة تولد على ذلك مضرة للمقرض اللي هو الدين، والدين يرفض الضرر، ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرر، ففي هذه الحالة ألزم المقترض بزيادة على المال دفعا للضرر الذي أصاب المقرض من مماطلة المقترض. واضحة؟ وأدبكم هنا تاني، قلنا الرجل اللي هو المدين، مدين يعني المستقرض أو المقترض، ما طل في سداد الدين مع أنه موسر، فترتب على المماطلة ضرر للدائن اللي هو المقرض، فقالوا بناء على هذا ولا ضرر ولا ضرر في الدين، نلزم المقترض اللي هو المدين بزيادة لنعوض الضرر الذي أصاب المقرض أو الدائن من مماطلة المقترض. ها، وضحت؟ الجواب لا يحل. لما؟ لورود النص. طيب، ما العمل إذن؟ يحتسب عند الله. لذلك لما سئل عبد الله بن عمر عن القرض قال القرض ثلاثة، ثلاث أنواع: قرض ابتغيت به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، يبقى لما رحت أقترض من أخي قال لي تفضل خد وديك الساعة أنا أقرضك إكراما لي أنا وليس لله، خلاص لك ما نويت. النوع الثالث: قرضا تبتغي من ورائه نفعا فهو الربا. النوع الثالث: قرضا تبتغي به وجه الله فلك وجه الله. واضح يا اخوانا الثلاث انواع؟ طيب يبقى بناء على ذلك، عشان بناء على هذا الأمر، اقترض منك رجل مالا، فلما أردت مالك ماطلك، فذهبت إلى ولي الأمر ليرد عليك مالك. ولكي يرد عليك ولي الأمر مالك يلزم أن تدفع مالا إلى المسؤول اللي هو المحامي وغيره. فهل يا ترى في هذه الحالة تحمل المقترض أتعاب المحاماة لأنه الذي تسبب فيها؟ الجواب لا يحل لك، لا يحل لك. لما دي أصبحت، خذوا بالكم احنا عندنا أصل نتعامل عليه، دائن ومدين. الشرع يقول إيه؟ اللي أخذ يرده. طب والبهدلة اللي أصابتني والظلم الذي جرى به، الله عز وجل يجزيك عليه، الله عز وجل يجزيك عليه. أما أنك تحمل المقترض هذا وإن كان ظالم ومماطل فلا يحل لك. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل يحل عرضه وماله؟ هذا الصحيح. الجواب أن يحل عرضه أن تقول لولي الأمر فلان ماطلني، ما دي غيبة، ولا يحل لك، ولكن الشرع أحلها لك. أيها ولي الأمر، فلان ابن فلان ظالم ومماطل وأخذ مني مال، ويحل ماله وعرضه لولي الأمر أن إيه؟ أن يعاقبه بما يراه مناسب. أما أنك تأخذ زيادة على المال الذي لديك عندهم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. واضح يا أخوانا؟ ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير، حينما يقدر على الوفاء. قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة، وهذه خاصة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسع على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله، لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا، حتى ضاع المعروف بين الناس. اكتب بقى في الصفحة الحتة الفاضية عندك دي: والموت يقطع الأجل، والموت يقطع الأجل. بمعنى إذا اقترض رجل من رجل مالا، اكتب المثال ده عشان الكلام ده تنشره عند الناس، لأن الناس بتستهون بهذا الأمر. اقترض رجل من رجل مالا إلى أجل معين، وليكن في ربيع أول 1434، واخد بالك؟ وبعد ذلك مات المقترض قبل مجيء الأجل، أي أجل السداد. مات المقترض قبل مجيء الأجل. المقترض مات إمتى؟ مات في المحرم 1434. فهنا بقى بنقول الموت يقطع الأجل، يعني يقطع أجل السداد، يعني لا يحل لأولياء المقترض أن يقولوا للمقرض دينك لم يحن وقته، لسه فلوسك في ربيع الأول زي ما انت متفق مع ابونا اللي مات. لا، هذه مخالفة، لأن الموت يقطع الايه؟ يقطع الأجل. واضح يا اخوانا؟ واستثنى العلماء من هذه الصورة صورة محدثة. انتوا معايا مشايخ؟ معايا علاء؟ معايا ولا انتوا محمد؟ بس تعالوا مع بعض. طيب ماشي، انتبه يا محمد، سمعت؟ واستثنى العلماء من هذه الصورة صورة أن يكون الدين متولد نتيجة بيع بالأجل، أن يكون الدين متولد نتيجة بيع بالأجل. واضحة يا تامر؟ زي إيه؟ بيع بالأجل مشي، مظبوط؟ أو جمعية. واضحة؟ يعني عمل جمعية وقالها قبضها الأول، قبضها من هنا ملك الموت خده من هنا، واخد بالك؟ فجوهم بقى الجماعة ايه؟ قالوا لا، ادونا فلوس. اقول لك لا، انت عندي الجمعية مدة 5 سنين، كل عند شهر 100 جنيه هديها لك.
ده من ده أولياء المتوفى. استثنى العلماء هذه الصورة. وأقول قولي أنا، وإن قام أولياء الميت اللي هو المقترض بالسداد لكان أولى، وإن قام أولياء الميت بالسداد لكان أولى. ها وضحت الصورة دي في العدة ثانية تاني يا شيخ محمد؟ حاضر يا شيخ محمد حاضر، بس كل ده هيبقى خارج عن الحساب، يعني ده وقت إضافي حسب الود عليه. بنقول يا إخوانا الصورة ده هي عاوزكم نقولها في الأرياف، لأن اللي بيحصل الحاجات ده أنا بقولها من واقع البيئة. بيحصل رجل عليه فلوس للبنك، الفلوس بعد سنة، الرجل ما تراح جاب القرض وقلت لك هو في السكة مات، فأولاده قالوا خلاص أبونا زمته برقلية ده لسه سنة. الموت بيقطع الأجل، الموت بيقطع الأجل. تعلمون لماذا؟ لأن بالموت وجب تطبيق الشرع في التركة، وأول شيء يطبق في التركة بعد تجهيز الميت وتكفينه قضاء الديون. فالموت يقطع الأجل، بمعنى إذا جاء الموت قبل موعد سداد الدين يقدم سداد الدين بعد الوفاة مباشرة. استثنى العلماء من هذا إن كان الدين الذي على المقترض تولد نتيجة بيع بالآجل، افتح قوس ما يسمونه بالجمعيات. ففي هذه الحالة لا يحل للدائن اللي هو المقرض أن يطالب بالمال بحجة أنه هو مات، لا، نحن متفقين على أقساط معينة مع الذي مات، نحن ملتزمون بهذه الأقساط، وإن أدوا ما عليه جملة لكان خيرا له ولهم. واضح يا أخوانا؟ ها؟ نعم؟ ما نقول لك هذه الصورة التي استثناها العلماء، أما التعليق فالذي نراه أنه يظل معلقا. ماشي؟ تفضل.
لو أدوا ما عليه جملة
هذا أخونا بيسأل بيقول كان بيع بالآجل والأقساط إيه لمدة 5 سنين، قالوا عم إحنا نريحك خالص وإيه ها وخدهم كم 5000 هندفعهم دوتها بعد بدل ما تخدهم على 5 سنين خدهم دوتها هتسيب كام؟ قال لك هسيب إيه 1000 جنيه. خلاص موافقين، ربا ولا يجوز. ولا يحتد علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع نصف دينك قم يا فلان فاقضه له، هذا صحيح عند البخاري. ها لحظة واحدة عشان بس تفهم الفرق بين الاثنين، مسألة ضع وتعدد غير قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ضع شطر دينك، قال وضعته يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان اللي هو المدين قم فاقضه هتهوله من تحت الأرض. ديت غير ديت، يعني مثلا ايه انا اقترضت من, 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 من محمد مثلا 20,000 جنيه، واخد بالك، وتعذرت ما استطعت ان ادفع لظروف حلت بي، فاختصمت انا وهو للوالي، فولي الامر قال له محمد انت شايف اخوك محتاج وحلت بيه ظروف، اقول لك ضع الربع الدين وضعته يا ايها الولي، يقول لي بقى من تحت الارض هتقول، هذا معنى كلمه ايه ضع، ضع نصف ده. اما كلمه ضع وتعدل هذه محرمه اذا كان البيع بالاجل، فرق بالاثنين. واضح يا اخوانا؟ ها اعرفوا الفرق بين الاثنين. انا علي لك دين تولد من بيع، مش دين تولد من قرض، وده الاشكال جه عند الجميع، فعاوزين نفرق. حاضر، فرق بين، معايا مشايخ ولا لا؟ بين الدين، لان حديث ضع نصف دينك او ضع وتعدل ده حديث صحيح، ولكن كان هذا الدين متولد من قرض وليس متولد من بيع. والسر في ذلك ان احنا لو قلنا ضع وتعدل جعلنا للزمن وقتا وهو الربا المحرم. انا كده ببسط المعلومه خالص، واخد بالك؟ لحظه واحده. انا اخوانا مسلكي في الامور الفقهيه بالذات باخذ دائما بالاحوط، وان كان الشيخ الفوزان اكرمه الله وكذلك شيخنا المبارك العثيمين بيجوزوا ضع وتعجل، واخبرك، ولكن الأحوط لدين الله عز وجل ألا تفعل، وده دايما يكون مسلكنا. عاوز مستخدم دائما كده، خاصة وأنت تعلم الناس في فرق بين علم على العموم بعلم أحكام شرعية، وفي فرق بين شخص جالي في فتوى، يبقى الأمر بيسع. أنا واحد من الناس لما أجي أخطب مثلا وأتكلم عن الطلاق البدعي أقول واتفق الأئمة الأربعة على أنه يقع ويعتد من الطلاق، هذا قولي، ولكن عند الفتوى بأنظر لحيثية الحالة وما ترتب عليها، وهل هي المرة الأخيرة وعنده عيال ما عندوش، ولا هو غلطان وندم إلى غير ذلك، بيبقى عنده حيثيات معينة أخذ بقول بعض أهل العلم، ولكن شريطة ألا نأخذ بقول شاذ ولا بقول يخالف الدليل من كل وجه. معايا يا أخوانا؟ فعاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين الدين المتولد من جراء قرض والدين المتولد من جراء بيع. فرق بين الاتنين، واخد بالك؟ الدين المتولد من جراء قرض خلاص ضاع وتعدى، حط نصف الدين قم يا فلان اخذ دينك. طب الدين المتولد من جراء بيع، لا انت عليك 5000 جنيه ادفع لي 5000 جنيه. طيب خلاص انت مش هتسيب لنا حاجه، لا ماشي خلاص يا عم خدهم اقساط، ماشي خدهم اقساط، ولكن في هذه الحاله لابد ان تراعي ان مساله ان يرفع عن ابيك او عن وليك الذي مات ولا يحبس عن الجنه لانك تعهدت بالدين، لا يحبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرتهنه بدينه حتى يغضى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم حديث ابي قتاده الان بردت عليه جلدته. واضحه؟ بعد ذلك باب في احكام الرهن. انتقل الشيخ من مساله احكام القرض الى اي احكام الرهن. الرهن لغه يراد به الثبوت والدوام، يقال ماء راهن اي راكب. والرهن شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. في تعريف ثاني اكتبه، حبس عين لها قيمة مالية، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين يستوفى من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريب، عند تعذر أدائه من الغريب. حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين يستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه منين؟ من الغريب اللي هو مين؟ المدين. أنا خد مني 1000 جنيه سلف، قلت له عم هات لي السلسلة بتاعت مراتك أو الغويش، خدت بعد كده ادنها ترده لي أنت، والله بعد شهرين. جه الشهرين فلوس فين؟ ما فيش. طب هسيبك كمان شهر، بعد الشهر ما فيش، طب كمان شهر، بعد الشهر ما فيش، أروح أبيع الغويش أخد فلوس وأرده له الباقي. الشرع قال كده، أدي معنى كلمة الإيه؟ الرحم. واضح يا أخوانا؟ حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين حتى يستوفى الدين منها أو من ثمنها عند تعذر أدائه من مين؟ ها؟ من الغريب. وفعلا من أفضل الوسائل لاستيثاق الدين الرهن، أفضل وسيلة. سيبك بقى من كمبيالة وصل أمانة شيء، كل ده حلنا على متى، واخد بالك؟ فأسلم شيء واحد بيستلم منك فلوس، والله يا أخي اقرضني ما فيش حاجة، هات قطه بتاع الولي ما فيش مشكلة، واخد بالك انت ازاي؟ ستلزمه الزاما برد الدين الذي عليه. يمكن كمبيالة ولا شيك ولا وصل أمانة آخر ما يغلب منك يقول لك باب المحكمة مفتوح، المحكمة عاملة زي المقبرة ما بتردش ميت، واخد بالك؟ يروح بقى خش بقى استئناف وطب شرعي، شغلانة طويلة عريضة، واخدين بالك يا اخوانا؟ فدايما الأحكام الشرعية والوسائل التي من خلالها نحفظ الحقوق الشرع أتى بها مستوفاة. قال تعالى الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذه الآية ليس لها مفهوم. فاكرين المفهوم؟ لا أعدي، يعني أعدي ماشي ازاي وده مش فاهم حاجة، بس كيف ده خلاص مش عارف حاجة. بص يا اخويا، المنطوق والمفهوم. المنطق اللي هو ما يفهم من الكلام مباشرة، المفهوم عكس الكلام، وخبرت. فدلالة المفهوم عند الأصوليين يعمل بها، ولكن إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني الجملة أو الآية أو النص اللي له منطوق وله مفهوم، مفهوم يعني إيه؟ على لا، المنطوق ظهر الكلام، المفهوم عكس الكلام، واخد بالك. العلماء بيقول إن خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. زي إيه؟ قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب لو 2% زي البنك الدولي، واخد بالك، بنص الآية فيش فيها حاجة. قال لك لا، لأن أضعاف المضاعفة خرج مخرج الغالب، كان كلهم بياخد الربا أضعاف مضاعفة. طب بلاش دي. قوله تعالى: ولا تكرههم، كلمش خالص تعرف حاجة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني الفتاة اللي عندك لو كانت محترمة اوعى تكرهها على البغاء على الزنا. طب لو مش محترمة ينفع تقول لها روحي؟ ما ينفعش. يبقى الكلام خرج مخرج الايه؟ الغالب. واضح يا اخواننا كده؟ كذلك وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ما ينفعش نقول إن الرهن في السفر، أما في الحضر ما فيش رهن، لا، ولا، لأن الكلام خرج مخرج الغالب. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في حجوركم هنا جه إيه؟ خرج مخرج الغالب، لأن معروف في واحد بيتجوز واحدة بتشترط عليه خد بنتي معاك، فأصبحت هي في الإيه؟ في غالب الأحوال في الإيه؟ في الحجر. واضح يا أخوانا ديت؟ اتفهمت المفهوم المنطوق؟ وأجمع العلماء على جواز الرهن، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال، نعم، والسلام من الضياع. وقد أمر الله تعالى بتوثيق الدين بالكتاب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فإن قال لك قائل: الشرع أمر بتوثيق الدين وأنا بعطيك وصل أمان أو شيك بنك أو كمبيالة وشاهد شاهدين من الرجال، فلماذا تريد أن الرهن؟ قل: والله الشارع خيرنا بين الأمرين، بين فاكتبوه وبين فرهان مقبوضة، وأنا اخترت الرهن. واضح يا إخواننا؟ وهذا من أوثق الوسائل لضمان حقك، مع لابد أن نراعي. قال تعالى في التنزيل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني مش مسألة الدبح، لا لا، ده من سجن وخوف. يقول: وهذا من رحمة الله بعباده، حيث يرشدهم إلى ما فيه خيره. ويشترط لصحة الرحم معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. واضحة؟ واضحة مش واضحة؟ ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. طب هضرب لك مثال وقول لي صح ولا غلط. الاخ جاي يقترض مني 1000 جنيه، فقلت له: والله هات لي رهن. فقام رايح لمحمد، قال له: محمد، الشيخ كان بيدرسنا بيقول: ويجوز للانسان ان يرهن ماله بدين غيره، هات رهن من عندك عشان اديه العادل اخذ منه 1000 جنيه. كويس. فمحمد قال له: اتفضل، ال1000 جنيه هو روح اديه العادل. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ دي غلط. أما إيه المعنى بكلمة المال؟ قول يا تامر.
المال تقصد على العموم، كل ما يتعامل به.
يبقى يقصد بالمال هنا كل ما ينتفع به غير الأوراق النقدية. يبقى راح محمد قال له: والله ما عنديش إلا المعزة، خد الدهلي للشيخ. قال له: ماشي، جاب المعزة وجاب معايا. يا أخوانا كده اتفهمت الكلمة ديت؟ ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه، واضحة؟ ليتمكن من الاستيفاء من الرهن، وعليه كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، واضح ولا مفصل؟ طيب. ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد، ويصح بعد العقد، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعله الله سبحانه وتعالى بدلا من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق. والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه، لأن الحظ فيه له وحده. يعني إيه؟ لما يحصل رهن، المرتهن اللي هو من يخوانا اللي هو المدين، والراهن اللي هو الدائن، والرهن اللي هي العين اللي هي العين المرهونة. فالرهن هنا من حظ من؟ الراهن ولا المرتهن؟ نعم، المدين الدائن، إن لم أكن واهن. ماشي هنا معايا؟ يبقى عملية الحظ فيها للدائن أم للمدين؟ ها؟ لمين؟ يبقى له أن يفسخ العقد وله أن لا يفسخه، أما المدين فليس له ذلك. وضحت يا أخوانا؟ طيب هنشوف عقد، لعل أنا واهم، لعل أنا واهم، هنشوف عقد. ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشترك بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين. يبقى هو مشترك في عربية، قال له أنا برهنك نص العربية بتاعتي، واخد بالك؟ ويوفي منه الدين. ويجوز رهن المبيع على ثمنه، لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه به. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل وحال لم يقبض، فله رهنها حتى يسدد له إيه الثمن، واخد بالك؟ يعني بالضبط إيه؟ أنا بعت سيارة لك، واخد بالك؟ وانت ما ادتنيش الثمن، بدل ما نقول بقى حفظ الملكيه، اقول السياره مالها ايه؟ رهن. اما ان تعطيني ثمنها تتعذر، اخدها بالحلف. مفهومه ولا مش مفهومه دي؟ تاني نقرا كلام الشيخ تاني عشان اشرحه كويس. يقول: ويجوز ان يرهن نصيبه من عين مشتركه، واضحه دي؟ بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند بيع عند حلول الدين. ويوفي منه الدين. ويجوز رهن المبيع على ثمنه. عارفين اللي هي ايه؟ حفظ الملكية، حفظ الايه؟ الملكية. ثلاث سيارات صح؟ لما تروح تشتري سيارة بالقسط بيكتب لك في الورق ايه؟ حفظ الملكية، ورخصة يطلع فيها حفظ الايه؟ الملكية. الكلام ده غلط اصلا وخالف شرعا، واخد بالك؟ ولكن الصواب الرهن. يبقى أنا بعتها لك، هي أصبحت ملك لك، وخبرك أصبحت إيه؟ ملكا لك، ولكن الملك هذا معلق على الثمن، فأنا رهنتها عندك. واضح يا أخوانا؟ يبقى في هذه الحالة عند تعذر بيعك أو عند تعذر سدادك للثمن، من حق أنا أخذ السيارة دي أبيعها لغيرك حتى أخذ مني منك إيه؟ حتى أخذ منها إيه؟ الثمن. هذا معنى كلمة يجوز رهن المبيع على ثمنه، لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه به. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل وحل لم يقبض، فله رهنها حتى يسدد له الثمن. ولا يرفض تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقهم، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. واضح يا اخوانا؟ المرتهن تصرف في ملك إيه؟ في ملك غيره. يبقى المرتهن اللي هو مين؟ ها؟ الدائن. يبقى كنت واهن، ماشي؟ يبقى المرتهن اللي هو مين يا اخوانا؟ الدائن. والراهن اللي هو مين؟ المدين اللي هو صاحب العين، والرهن اللي هو العين. تاني يا اخوانا، الرهن بيتركب من ثلاث اركان: من راهن ومرتهن والرهن. الرهن اللي هي دي واخد بالك اللي هي العين المرهونة. طيب والمرتهن اللي هو مين؟ الدائن صاحب المال. والراهن اللي هو مالك العين اللي هو الايه؟ المدين. واضح يا اخواننا ديت؟ اكتبوها في كتاب الله بارك فيكم. الراهن اللي هو مالك العين اللي هو المدين، والرهن اللي هي العين المرهونة، والمرتهن اللي هو الدائن صاحب المال. صاحب المال ها؟ له لأن الرهن من مصلحته هو، فلو أن يفسخ العقد. ركزوا بقى في اللي جاي. وأما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه، فإذا اتفق على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفق بقي معطلا حتى يفك الرهن ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن. ركزوا معايا بقى هنا، لأن مسألة مشكلة فعلا. وإشكال بيجي منين؟ أنا رحت أخذ من واحد 20,000 جنيه، قال لي هات لي رهن. قلت له والله ما عنديش إلا 5 قراريط، خدهم رهن. فخدهم رهن، طيب هعمل بهم إيه؟ حط إيدك عليهم. طيب حط يعني ازرعهم؟ ايوه ازرعهم. على اي اساس؟ ماني لو زرعتهم يبقى استفدت من الايه؟ من القرض، صح؟ يبقى ربا كويس. لو تركتهم اضاعه للمال والشرع نهى عن ذلك، صح؟ يبقى اضيف لها حل. اللي بيحصل ايه؟ اما فيه قول اللي هو الشائع، وهذا القول لا مطمئن إليه. لما قالوا في الحالة دي؟ قالوا يا عم خلاص الفدان ده تحت إيدك مرهون لحد ما ردوا لك 100,000 جنيه، وعشان تبرأ ذمتك خدوا مني بالإيجار. يبقى من الذي أدر؟ المرتهن، صح؟ ومن الذي قام بالتأجير؟ الراهن. والعين المؤجرة اللي هي الإيه؟ الفدان. قالوا خدوا مني بالإيجار. طب الإيراد بكام؟ والله زي السوق وزيادة شوية. كويس كده يا أخوانا؟ يعني مثلا الإيراد مثلا عندنا في بلدنا ب 150 جنيه في السنة. قالوا لا يبقى 160 عليه وإيجارتك مقدمة له. في هذه الحالة يا أخوانا الذي نراه والعلم عند الله، تولد نفع من وراء القرض للمرتهن، وهذا محرم ولا يجوز. وجه النفع سلنا، نحن أرباب زراعة، نستأجر الفدانة ونعطيه 150 جنيها في القراط السنة، ونتربح مش 150 من القراط، بنتربح 300 و400. هذا واقع، واخد بالك؟ يبقى هنا المرتهن أتته منفعة أم لا؟ جاءت من 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 جراء إيه؟ ها؟ لا لا، هنا بيسأل بيقول مش ممكن يكون النفع من وراء الإجارة؟ لا، والإجارة جاءت من وراء الإيه؟ من وراء الرهن. لأن خدوا بالكم معايا عشان تفهموها بس، لما جيت أعرف الرهن قلنا إيه؟ ها، حبس عين، يبقى الأصل فيها الحبس، والأصل فيها الاستيفاء لا الانتفاع. يبقى أنا لما جيت خدت منك النظارة دهي علشان رهن ما تلبسهاش، بلاش دي خالص. انت خدت مني 20,000 جنيه، قلت لك هديها بزوجتك، جبت الذهب كله خدته منك لبسته للولي، ها يجوز ام لا يجوز؟ لما؟ لانه انتفاع، برغم انه انتفاع معنوي مش حسي، ده كل حاجه زينت به، ولا يجوز بالاتفاق. واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا النفع قلنا جاء بالاجاره من ناحيه الظاهر، والاجاره تولدت من الايه؟ من الرهن. فالذي اراه والعلم عند الله. ولكن الاشكاليه فين؟ خد بالك الاشكاليه ان نظام البلد مش هيساعدك، هو ده الإشكال هنا. يعني الصواب في المسألة إيه؟ أنا خدت منك فدان رهن، فبكتب عقد بينه إن الفدان ده هو رهن محبوس على مبلغ قيمته كذا، واخد بالك؟ وأنا عشان أضمن المبلغ ده هو في إيدي، أنا أضمنه وأضمن فلوسي وتتلاعب أنت به، بالكلام ده بينشر على عند الناس، وانت اسلب منك الارض واعطيها لغيري ويعطيك انت الاجاره. واضحه ولا مش واضحه؟ ايوه ما انا بحبسها. لا لا السياره غير دي، خلي بس معايا لحظه. السياره غير دي، انتوا معايا ماشيه كده؟ انتوا معايا؟ فين السياره؟ ما حبستش، بس نفع السياره للراهن ولا للمرتهن؟ طيب التنبه.
ولكن العين لم تحبس عند المرتهن
فين؟ ما هي محب... لا ايه ما طب معلش عيد من الاول تاني، ما تزعلوش، السلم التعليمي واقع معايا مشايخ، محدش يزعل. ايه معنى الحبس؟ الحبس ان انا اخد الفدان اقور عليه واشيله واحطه في اوضه النوم. اخد احسنت. عدم لا عدم التصرف فيها ببيع او بشراء او برهن، هو ده الحبس. اي نعم مش فرق. فانا رهنت منك المعزه واديتها لريحه الفلين، خلاص مش فارقه معاك. واضحه يا اخوانا؟ دي الابرأ والاحوط لدين الله عز وجل. لا يتولى للمرتهن، مظبوط كده، اللي هو ايه؟ اللي هو صاحب لا يتولد له اي منفعه من الجراء ده. طيب هنا بقى مساله ثانيه، هب ان الرهن يحتاج الى نفقه، هاتي في النص لحظه واحده، الرهن يحتاج الى ايه؟ نفقه. اخونا جاي ياخد مني 1000 جنيه، قلت له هات لي رهن جنب النعجه بتاعتك، النعجه لازم غصب عني اكلها، واخد بالك انت ازاي؟ وانها هتموت معايا يا اخوانا، هتجيب لبن، هتجيب صوف، هتولد وتخلف، هنشوف ايه الحكم فيها. واضحه يا اخوانا ديت؟ يبقى عندنا حبس عين وثيقه بدين، يبقى اي منفعه تتولد من وراء الرهن لا تحل للمرتهن. نكمل. يقول ونماء الرهن المتصل، ونماء الرهن المتصل كالسم وتعلم الصنعة، ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه. ونماء الرهن المتصل كالسم، واخد بالك؟ هو جاب النعجة والنعجة عمال ايه تحلب، ما تحلبش لبن، بتحلب سم، واخد بالك؟ فده نماء متصل او نماء منفصل كالولد والثمره والصوف وكسبه ملحق به يكون نهرا معه. طيب ايه معنى كلمه تعلم الصنعه ومعنى كلمه كسبه؟ رهن ايه بقى الراجل ده؟ رهن عبد، واخد بالك؟ رهن عبد له. فالعبد ايه؟ ذكي، كل يوم يطلع مهنه او كل يوم بيكسب، كل ده يلحق بايه يا اخوانا؟ ايه؟ بالرهن. وفي هذه الحاله للراهن أن يأخذ ما تولد. يقول ونماء الرهن المتصل كالسن وتعلم الصنعة، ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين، وكذا سائر غلاته لأنها تابعة له، وكذا لو جني عليه، جني عليه على ايه؟ عليه هي الضمير عائد على ايه؟ على الرهن. جني عليه من الغير، فأرش الجناية يلحق بالرهن لأنه بدل جزء منه. يعني رهنت عبدك وهو بقى محبوس عند الرجل، واحد ضربه فخت عينه، فيه ربع الدية، لأن دية العبد نصف دية الحر، صح؟ والعين فيها نصف الدين فيها ربع الدين، ده كله يلحق من ايه؟ بالرهن. يقول ومؤنة الرهن، ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن، على الراهن اللي هو مين؟ صاحب العين. لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. اكتب في الهامش وإغلاق الرهن هو، وإغلاق الرهن معناه أو هو عند تعذر استيفاء الحق من المدين يأخذ المرتهن الرهن نظير الدين. عند تعذر استفاء الحق من المديني يأخذ المرتهن، مش المرتهن اللي هو صاحب المال، مظبوط؟ يأخذ المرتهن الرهن نظير الدين بغض النظر استوفى حقه أم لا. هذا معنى غلق الرهن. غلق الرهن معناه كده. أما في الشرع لا يغلق الرهن من صاحبه الذي له غلم وعليه غرم. له غلم يعني بعنا الرهن بأكثر من الدين نرد له الباقي. طيب بعنا الرهن بأقل من الدين عليه الباقي، وهذا هو الإنصاف وهو العدل. يقول لأن الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة حراسته لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض رهنا بجميع الدين. وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كاملا، واضحة؟ فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين. وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به، لأن هذا مقتضى العقد بينهم. قال تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وقوله تعالى لا يبخس منه شيئا، فإذا امتنع من الوفاء صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين، فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته، فإن امتنع فإن الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه لأنه حق وجب على المدين، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه. واضح كل ده. ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، هي الضمير عائد على إيه؟ عند حلوله، حلول الأجل أو حلول الدين، ماشي. وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه يرد عليه لأنه ماله، وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فهو في ذمة الراهن يجب عليه تسديده. واضح يا إخوانا؟ ومن أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب، ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. سؤال فإن قيل قلت أنا إذا رهنت سيارة لا يحل لك أن تحبسها عندك وتركبها لأنها بمنزلة الرهن، كويس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الضر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. نقول إن رهن السيارة واستعمالها لا يحل. كيف؟ طب رهن أعزك الله الحمار والجمل والمعزة والنعجة والجاموسة والبقر، أنفق عليها واحلب اللبن واركبه، لماذا هذا يحل وهذا لا يحل؟ تفضل. طيب من هدفع بنزين في العربي؟ ها؟ السيارة مالها؟ ها؟ أحسنت. إن الحمار والمعزة لازم تاكل وتشرب، أما العربية لو ما رضاهاش بنزين تقول يا أخوانا الحقوني، شو يحصل الكلام؟ ها؟ نعم. فين؟ لا، ما احنا قلنا انتفاع هذا يا شيخ يا أبا عائشة يرد إلى مالك العين، لا ينتفع المستأجر اللي هو المرتهن منها بشيء. إبراء لذمته. ها؟ أيوة. على لا مش الدب، إن هو يحتاج إلى إيه؟ يعني إن لم ينفق عليه سيموت. أنت فهمني؟ فين؟ مش هتموت إلا الموت على الأرض. لا مش هتبور، نتكلم كلام واقعي. الأرض موجودة زي ما هي، ما بال على قدها تعف. يعني دي ده سؤال له وجهه، وهو ايه؟ انا استاجرت منك ناقه فركبتها وحلبتها، جابت لي مثلا 4 كيلو لبن وبركبها بقبض مشاوري كلها، كل اللي بتاخده مني في اليوم 2 جنيه اكل، فهنا الزياده الشارع غض الطرف عنها. وحبلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الزيادة دي الشرع سكت عنها، وما سكت عنه فهو إيه؟ عفو، فاقبلوا من الله عافيته. واضح يا مشايخ؟ أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه. هذا من عند الشيخ. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله، وللمالك في حق الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة، فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، ما يحتاج إلى مؤنة وما لا يحتاج إلى مؤنة. وما يحتاج إلى مؤنة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب، تقدم حكمه. وما ليس بمركوب ولا محلوب كالعبد والأمة، فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه، فإن أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز له، لأنه نوع معوضة. تم لو ما أذنش يقول له: خلاص العبد بتاعك عندي، وتعال كل يوم هات له الأكل بتاعه. واضحة ولا مش واضحة؟ واخد بالك؟ قال له: أنا عبدك هحبسه عندك، مش عاوز يوم من حاجة، طول النهار هينام ليل نهار نايم، ولكن تعالى أكله أنت. طب أنا مش هجيب له أكل منين؟ خلاص بننتفع به. واضحة يا أخوانا؟ والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا أن يأذن الراهن، إلا إذا كان الرهن بدين قرض فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرض جر نفع فيكون من الربا. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في أحكام القرض. بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن وضع الجوائح، وبعد ذلك تكلمنا عن بيع السلم، انتقل الشيخ إلى أمر آخر نحن في أمس الحاجة إليه، وهو في أحكام القرض. القرض لغة القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض، وتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وطبعا كلعلكم تذكرون العين والمثل، رد العين ورد المثل، وهو من باب الإرفاق، وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منيحا، لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض. اكتب كده عندك في الهامش: والأصل في القرض الإرفاق. والأصل في القرض الإرفاق، يلا عشان تكتب. والأصل في القرض الإرفاق، ويخرج عن هذا الأصل إلى الحفظ، ويخرج عن هذا الأصل إلى الحفظ. يعني ممكن أنا أريد أن أحفظ مالي فأذهب أعطيه إليك، أقول لك خذ المال ده احفظه عندك، فأنت قلت لي لا أخشى عليه الضيعة ليكن قرضا، فأنت بتأخذه مني قرض تستفيد منه وفي نفس الوقت مضمون عندك، فليس في كل قرض من الإرفاق، لأن دي شبهة خطيرة ومزلة، لأنهم قالوا إن القرض إن كان القصد منه الإرفاق وفيه فائدة يبقى من ربا، أما إن كان القصد منه غير ذلك وفيه فائدة يبقى ليس من الربا، وهذا من التلبيس والتضليل كما سوف يأتي من كلام الشيخ. إلى الحفظ، الحفظ أحفظ مالي، الأصل في القرض الإرفاق، يعني أنت أقرضتني إرفاقا بي، ولكن ممكن أنت تقرضني لتحفظ مالك، يبقى بتنفقش بي، أنا مش محتاج منك فلوس، كما حدث مع الزبير بن العوام فاكرينها لما قلنا دين الزبير كان 100 مليون وتركته 56، فالإمام الحافظ بيعلق على هذا، وكيف أتى هذا الدين مع أن هذه التركة الضخمة؟ قال وكان دين الزبير أن الرجل يأتي إليه ويقول خذ هذا المال وديعة، فالزبير يرد يقول له إيه؟ لا بل قرض أخشى عليه الضيعة. فممكن الإرفاق هو الأصل في القرض، ولكن ينتقل من هذا الأصل إلى شيء آخر، إلى الحفظ أو صيانة الإيه؟ المال. واضحة؟ ها؟ الإرفاق يعني إيه؟ بأرفق بك وبأعاونك على ما أنت فيه، يعني قلت لك أنا محتاج مبلغ معين فأنت رفقا منك بي أعطيتني المال، معي؟ يقول والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم، قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وقد قيل أن القرض أفضل من الصدقة لأنه لا يقترض إلا محتاج. وفي الحديث الصحيح من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالقرض فعل معروف وفيه تفريج للضائق عن المسلم وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي اقترض وخبلت لبيان الجواز، وإلا لك أن تبتعد عن القرض ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه، فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير تأخير. طيب، ويحرم على المقرض اللي هو الدائن اللي هو صاحب المال، يحرم عليه أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، فقد أجمع العلماء على أنه إذا اشترط عليه زيادة فأخذها فهو ربا، فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، اللي هو المشهور بنك القرية. البنك ده أخوانا خرب البلد، أي والله خرب البلد، خربنا بعده خراب، وإن لم يكن من خرابه أنه حلت السخط من الله على الخلق لكفى. وأذكر مرة في قريتنا واحد جه بيستفتاني قال لنا أجيب قرض، كان بنك القرية بيعمل كده، إبليس حالات ما عرفش يعمله، يعني اللي بيعمله بنك القرية ده إبليس ما عرفش يعمله، يقول لك قرض على المواشي، قرض زسمين العجول. فجاني واحد من قريتنا جاري قال لي والله يا شيخ عادل حصل كذا كذا وعاوز أجيب قرض برب إبليس عشان أجوز عيال. قلت له حرام ما تجيبش. قلت له اسمع كلام ما تجيبش. المهم ما سمعش الكلام وراح جاب، وجاب مبلغ كبير وعمل قرض واخد بالك، وجاب عقول وكلام ده، بين يوم وليلة لقاهم كلهم بعيد عنك كله، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشه، واخد بالك. وفعلا لو كانوا كما يزعمون أنهم يرفقون بالناس ويريدون المصلحة والتنمية والتطور والإنتاج ما تعطيه قرض حسن. إيه الإشكال يعني؟ يعز عليك ما هو قرض حسن معناها بدون فائدة. أما ما يسموه الناس برسوم إدارية والكلام كله هذا، هذا كله من التلبيس وهو من الربا المحرم. يقول: سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه القرض الاستهلاكي، وهو أن يقترض الإنسان مالا ليسد حاجته الضرورية. معايا؟ قرض الاستهلاك الضابط بتاعه، أنا بقترض عشان أجيب عيش وطعمية كل أنا والعيال، بقترض عشان أعمل لابن عملية، ده اسمه قرض إيه؟ استهلاكي. القرض الإنمائي أو الإنتاجي بيسموه إنمائي أو إنتاجي، والمراد به أن يقرض ليستثمر المال، ليستثمر المال. فقالوا وبئس ما قالوا، قالوا إن كان القرض استهلاكيا فتحرم فيه الفائدة، طب إن كان إنمائيا أو إنتاجيا قال لك لا الفائدة ما فيش في حاجة، وهذا من الضلال، لأن النصوص الشرعية والإجماع منعقد أن القرض إذا اشترط الدائن أو المقرض على المقترض أو المدين زيادة على المبلغ الذي أخذه هذا من الربا المحرم. الزيادة دي تحت أي اعتبار؟ هي من الربا المحرم. يقول: سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونهم، فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة، سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة. وفي الحديث: كل قرض جر نفع فهو ربا، وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذا الحديث لا يصح، ولكن الإجماع منعقد على العمل بهذه الكلمات. وفي حديث أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدب فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. معنى الكلام ده إيه؟ أنا والأخ بنتعامل مع بعضنا أصدقاء، ومنهم بعض زملاء وأخوة في الله، فأنا عندي ثمار بهدي منها، هو عنده إنتاج بيهدي مني، بيهادي بعضنا بعضا. فقدر المولى عز وجل واقترضت منه مبلغا من المال، واقترضت منه إيه؟ مبلغا من المال، واخد بالك؟ فذهبت لكي أعطيه الهدية التي معتد عليها أنا في من بواكير الثمار، فقال لي لا، ده احنا كنا بين بعض معاملة وديت منفعة من وراء القرض. لا، الأصل فيها إيه؟ أن يكون جرى بينك وبينه قبل ذلك. وأيضا يضاف إلى ذلك أن لا يكون في النية عند إعطائه الهدية أن يعني لا يطالبك ولا يشدد عليك في المسألة، إن كان هذا فلا بأس بالهدية أو المنفعة في هذه الحالة. وأما الانتفاع لا. وقد ثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا، وهذا له حكم الرفع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج وقرب إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض، فلا يصير قرضا. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي وهو التقرب إلى الله بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال. فإذا كان هذا هو القصد في القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب. طيب، هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة، كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا، أو أن تسكنني دارك أو دكانك أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرطا مرفوضا به ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها، فهذا الممنوع، فهذا هو الممنوع المنهي عنه. فكل لما تترك الزيادة أو الشرط بيكون بالإيه؟ بالصريح وبالعرف، فاكرينها؟ واحنا بنشرح المحاضرين اللي فاتوا تركوا ايه رجل تعرف الناس وعرفوه ان هو بيديك اللي انت عاوزه بس وانت بترجع له حط له ايه عليه حاجه هديه ساعه اي حاجه من ديت يعني والراجل ما بيدقاش راجل محترم هذا من الربا المحرم وان كان لم يشترط ذلك ايه صراحه اما لو بذل المقترض الزياده من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض او تطلع وقصده فلا مانع من اخذ الزياده حينئذ لان هذا يعتبر من حسن القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منهم وقال خيركم احسنكم قضاء وهذا من مكارم الاخلاق المحموده عرفا وشرعا ولا يدخل في القرض الذي يضر نفعا لانه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا متواطئا عليه وانما ذلك تبرع من المستقرض وكذلك اذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض بان كان من عاده المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع هو القرض فلا مانع من قبوله لانتفاء المحظور. طيب في هنا شبهه بتثار وهي مهمه جدا ايه هي واحد اقرض واحد مال يبقى عندي دائن ومدين مقرض ومقترض صحيح الرجل المقترض ده ماطل في اداء الدين وماطل وهو موسر وليس بمعسر ففي هذه الحاله تولد على ذلك مضره للمقرض اللي هو الدين والدين يرفض الضرر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرر ففي هذه الحالة ألزم المقترض بزيادة على المال دفعا للضرر الذي أصاب المقرض من مماطلة المقترض واضحة؟ واضح بالكم هنا؟ تاني قلنا الرجل اللي هو المدين مدين يعني ايه؟ المستقرض أو المقترض ماطل في سداد الدين مع أنه موسر فترتب على المماطلة ضرر للدائن اللي هو المقرض فقالوا بناء على هذا ولا ضرر ولا ضرر في الدين نلزم المقترض اللي هو المدين بزيادة لنعوض الضرر الذي أصاب المقرض أو الدائن من مماطلة المقترض ها وضحت الجواب لا يحل لما لورود النص طيب ما العمل إذن يحتسب عند الله لذلك لما سئل عبد الله بن عمر عن القرض قال القرض ثلاثة ثلاث أنواع قرض ابتغيت به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك يبقى لما رحت أقترض من أخي قال لي تفضل خد وديك الساعة أن أنا أقرضك إكراما لي أنا وليس لله خلاص لك ما نويت النوع الثالث قرضا تبتغي من ورائه نفعا فهو الربا النوع الثالث قرضا تبتغي به وجه الله فلك وجه الله واضح يا اخوانا ثلاث انواع طيب يبقى بناء على ذلك عشان بناء على هذا الامر اقترض منك رجل مالا فلما اردت مالك ماطلك فذهبت الى ولي الامر ليرد عليك مالك ولكي يرد عليك ولي الأمر مالك يلزم أن تدفع مالا إلى المسؤول اللي هو المحامي وغيره فهل يا ترى في هذه الحالة تحمل المقترض أتعاب المحاماة لأنه الذي تسبب فيها الجواب لا يحل لك لا يحل لك لما دي أصبحت خذوا بالكم احنا عندنا أصل نتعامل عليه دائن ومدين الشرع يقول إيه اللي أخذ يرده طب والبهدلة اللي أصابتني والظلم الذي جرى بي الله عز وجل يجزيك عليه الله عز وجل يجزيك عليه أما أنك تحمل المقترض هذا وإن كان ظالم ومماطل فلا يحل لك طيب فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله هذا الصحيح الجواب أن يحل عرضه أن تقول لولي الأمر فلان ماطلني مدغيبا ولا يحل لك ولكن الشرع أحلها لك أيها ولي الأمر فلان ابن فلان ظالم ومماطل وأخذ مني مال، ويحل ما له وعرضه لولي الأمر أن إيه؟ أن يعاقبه بما يراه مناسب. أما أنك تأخذ زيادة على المال الذي لديك عندهم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. واضح يا إخواننا؟ ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على الوفاء. قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة، وهذه خاصة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسع على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله، لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا حتى ضاع المعروف بين الناس. اكتب بقى في الصفحة الحتة الفاضية عندك دي: والموت يقطع الأجل. والموت يقطع الأجل. بمعنى إذا اقترض رجل من رجل مالا، اكتب المثال ده عشان الكلام ده تنشره عند الناس لأن الناس بتستهون بهذا الأمر. اقترض رجل من رجل مالا إلى أجل معين، وليكن في ربيع أول 1434، واخد بالك؟ وبعد ذلك مات المقترض قبل مجيء الأجل، أي أجل السداد. مات المقترض قبل مجيء الأجل. المقترض مات إمتى؟ مات في المحرم 1434. فهنا بقى بنقول الموت يقطع الأجل، يعني يقطع أجل السداد، يعني لا يحل لأولياء المقترض أن يقولوا للمقرض دينك لم يحن وقته، لسه فلوسك في ربيع الأول زي ما انت متفق مع أبونا اللي مات. لا، هذه مخالفة، لأن الموت يقطع الإيه؟ يقطع الأجل. واضح يا أخوانا؟ واستثنى العلماء من هذه الصورة صورة محدثة. انتوا معايا مشايخ؟ معايا علاء؟ معايا ولا انتوا محمد؟ بس تعالوا مع بعض. طيب ماشي، انتبه يا محمد، سمعت؟ واستثنى العلماء من هذه الصورة صورة أن يكون الدين متولد نتيجة بيع بالأجل. أن يكون الدين متولد نتيجة بيع بالأجل. واضحة يا تامر؟ زي إيه؟ بيع بالأجل مشي، مظبوط؟ أو جمعية. واضحة؟ يعني عمل جمعية وقالها أبضها الأول، أبضها من هنا ملك الموت خده من هنا، واخد بالك؟ فجوهم بقى الجماعة إيه؟ قالوا لا ادونا فلوس. أقول لك لا، أنت لك عندي الجمعية مدة 5 سنين، لك كل عنده شهر 100 جنيه هديها لك. ده من ده أولياء المتوفى. استثنى العلماء هذه الصورة. وأقول قولي أنا: وإن قام أولياء الميت اللي هو المقترض بالسداد لكان أولى. وإن قام أولياء الميت بالسداد لكان أولى. ها، واضح الصورة دي؟ فلعيدها تاني. تاني يا شيخ محمد؟ حاضر يا شيخ محمد، حاضر. بس كل ده هيبقى خارج عن الحساب، يعني ده وقت إضافي حسب الود عليه. بنقول يا إخوانا الصورة ده هي عاوزكم نقولها في الأرياف، لأن اللي بيحصل الحاجات ده أنا بقولها من واقع البيئة. بيحصل رجل عليه فلوس للبنك، الفلوس بعد سنة، الرجل ما تراح جاب القرض وقلت لك هو في السكة مات، فأولاده قالوا خلاص أبونا زمته بقى إليه ده لسه سنة. الموت بيقطع الأجل، الموت بيقطع الأجل. تعلمون لماذا؟ لأن بالموت وجب تطبيق الشرع في التركة، وأول شيء يطبق في التركة بعد تجهيز الميت وتكفينه قضاء الديون. فالموت يقطع الأجل، بمعنى إذا جاء الموت قبل موعد سداد الدين يقدم سداد الدين بعد الوفاة مباشرة. استثنى العلماء من هذا إن كان الدين الذي على المقترض تولد نتيجة بيع بالآجل، افتح قوس ما يسمونه بالجمعيات. ففي هذه الحالة لا يحل للدائن اللي هو المقرض أن يطالب بالمال بحجة أنه هو مات، لا، نحن متفقين على أقساط معينة مع الذي مات، نحن ملتزمون بهذه الأقساط، وإن أدوا ما عليه جملة لكان خيرا له ولهم. واضح يا أخوانا؟ ها؟ نعم؟ ما أنا أقول لك هذه الصورة التي استثناها العلماء، أما التعليق فالذي نراه أنه يظل معلقا. ماشي؟ تفضل.
لو أدوا ما عليه جملة
هذا أخونا بيسأل بيقول كان بيع بالآجل والأقساط إيه لمدة 5 سنين، قالوا عم إحنا هنريحك خالص وإيه ها وخدهم كام 5000 هندفعهم دوقتها بعد بدل ما تخدهم على 5 سنين خدهم دوقتها هتسيب كام؟ قال لك هسيب إيه 1000 جنيه. خلاص موافقين، ربا ولا يجوز. ولا يحتد علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع نصف دينك قم يا فلان فاغضه له. هل صحيح عند البخاري؟ ها؟ لحظة واحدة عشان بس تفهم الفرق بين الاثنين. مسألة ضع وتعدد غير قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ضع شطر دينك، قال وضعته يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان اللي هو المدين قم فاقضه هتهله من تحت الأرض. ديت غير ديت. يعني مثلا ايه، أنا اقترضت من 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 محمد مثلا 20,000 جنيه، واخد بالك، وتعذرت ما استطعت أن أدفع لظروف حلت بي، فاقتصمت أنا وهو للوالي، فولي الأمر قال له محمد أنت شايف أخوك محتاج وحلت بي ظروف، أقول لك ضع الربع الدين، وضعت يا أيها الولي، يقول لي بقى من تحت الأرض هتول. هذا معنى كلمة إيه؟ ضع، ضع نصف دين. أما كلمة ضع وتعدل هذه محرمة إذا كان البيع بالآجل. فرق بالاثنين، واضح يا أخوانا؟ ها؟ اعرفوا الفرق بين الاثنين. انا علي لك دين تولد من بيع، مش دين تولد من قرض، وده الاشكال دي عند الجميع، فعاوزين نفرق. حاضر، فرق بين، معايا مشايخ ولا لا؟ بين الدين، لان حديث ضع نصف دينك او ضع وتعدل ده حديث صحيح، ولكن كان هذا الدين متولد من قرض وليس متولد من بيع. والسر في ذلك ان احنا لو قلنا ضع وتعدل جعلنا للزمن وقتا وهو الربا المحرم. انا كده ببسط المعلومه خالص، واخد بالك؟ لحظه واحده. انا يا اخوانا مسلكي في الامور الفقهيه بالذات باخذ دائما بالاحوط، وان كان الشيخ الفوزان اكرمه الله وكذلك شيخنا المبارك العثيمين بيجوزوا ضع وتعجل، وخبرك، ولكن الأحوط لدين الله عز وجل ألا تفعل، وده دائما يكون مسلكنا. عاوز مستغل دائما كده، خاصة وأنت تعلم الناس في فرق بين علم على العموم بعلم أحكام شرعية، وفي فرق بين شخص جالي في فتوى، يبقى الأمر بيسع. أنا واحد من الناس لما أجي أخطب مثلا وأتكلم عن الطلاق البدعي أقول واتفق الأئمة الأربعة على أنه يقع ويعتد من الطلاق، هذا قولي، ولكن عند الفتوى بأنظر لحيثيات الحالة وما ترتب عليها، وهل هي المرة الأخيرة وعنده عيال ما عندوش، ولا هو غلطان وندم، إلى غير ذلك، بيبقى عنده حيثيات معينة، أخذ بقول بعض أهل العلم، ولكن شريطة ألا نأخذ بقول شاذ ولا بقول يخالف الدليل من كل وجه. معايا يا أخوانا؟ فعاوزين نفرق بين حاجتين اثنين، بين الدين المتولد من جراء قرض والدين المتولد من جراء بيع. فرق بين الاثنين، واخد بالك؟ الدين المتولد من جراء قرض خلاص ضع وتعدل، حط نصف الدين قم يا فلان تاخد دينك. طب الدين المتولد من جراء بيع، لا، انت عليك 5000 جنيه ادفعهم لي 5000 جنيه. طيب خلاص انت مش هتسيب لنا حاجه، لا ماشي خلاص يا عم خدهم اقساط، ماشي خدهم اقساط، ولكن في هذه الحاله لابد ان تراعي ان مساله إن يرفع عن أبيك أو عن وليك الذي مات ولا يحبس عن الجنة لأنك تعهدت بالدين، لا يحبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يغض عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم حديث أبي قتادة الآن بردت عليه جلدته. واضحة؟ بعد ذلك باب في أحكام الرهن. انتقل الشيخ من مسألة أحكام القرض إلى أحكام الرهن. الرهن لغة يراد به الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكن. والرهن شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. في تعريف تنكتبه حبس عين، حبس عين لها قيمة مالية، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين يستوفى من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريب، عند تعذر أدائه من الغريم. حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين يستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه منين؟ من الغريم اللي هو مين؟ المدين. أنا خد مني 1000 جنيه سلف، قلت له عم هات لي السلسلة بتاعت مراتك أو الغويش، خدت بعد كده ادنها ترده لي امتى؟ والله بعد شهرين. جه الشهرين فلوس فين؟ ما فيش. طب هسوى كمان شهر، بعد الشهر ما فيش، طب كمان شهر، بعد الشهر ما فيش، اروح ابيع الغويش اخد فلوس وارد له الباقي. الشرع قال كده، ادي معنى كلمه الايه؟ الرهن. واضح يا اخوانا؟ حبس عين لها قيمه وليه ماليه وثيقه بدين حتى يستوفى الدين منها او من ثمنها عند تعذر ادائه من مين؟ ها، من الغريب. وفعلا من أفضل الوسائل لاستيثاق الدين الرهن، أفضل وسيلة. سيبه بقى من كمبيالة وصل أمانة شيء، كل ده حلنا على متى، واخد بلا؟ فأسلم شيء واحد بيستلم منك فلوس، قل له والله يا خلاص اقرضني ما فيش حاجة، هات قطة نوم بتاع الولي ما فيش مشكلة، واخد بلا؟ انت زي ستلزمه إلزاما برد الدين الذي عليه. لكن كمبيالة ولا شيك ولا وصل أمانة آخر ما يغلب منك يقول لك باب المحكمة مفتوح، المحكمة عاملة زي المقبرة ما بتردش ميت، واخد بالك؟ يروح بقى خش بقى استئناف وطب شرعي، شغلانة طويلة عريضة، واخد بالك يا أخوانا؟ فدايما الأحكام الشرعية والوسائل التي من خلالها نحفظ الحقوق الشرع أتى بها مستوفاة، مستوفاة. قال تعالى الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذه الآية ليس لها مفهوم. فكلمة مفهوم لا أعد، يعني أعدي ماشي ماشي، وإزاي الواد مش فاهم حاجة؟ بس كيف يقول مش عارف حاجة؟ بص يا أخوان، المنطوق والمفهوم، المنطوق اللي هو ما يفهم من الكلام مباشرة، المفهوم عكس الكلام، واخد بالك؟ فدلالة المفهوم عند الأصوليين يعمل بها، ولكن إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني الجملة أو الآية أو النص اللي له منطوق وله مفهوم، مفهوم يعني إيه؟ على لا، المنطوق ظهر الكلام، المفهوم عكس الكلام، واخد بالك؟ العلماء بيقول إن خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. زي إيه؟ قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب لو 2% زي البنك الدولي، واخد بالك؟ بنص الآية فيش فيها حاجة. قال لك لا، لأن أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب، كان كلهم بياخد الربا أضعاف مضاعفة. طب بلاش دي. قوله تعالى ولا تكرههم، كلمش خالص تعرف حاجة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني الفتاة اللي عندك لو كانت محترمة اوعى تكرهها على البغاء على الزنا. طب لو مش محترمة ينفع تقول لها روحي؟ ما ينفعش، يبقى الكلام خرج ما خرج الايه الغالب. واضح يا اخواننا كده؟ كذلك وان كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، ما ينفعش نقول ان الرهن في السفر، اما في الحضر ما فيش رهن، لا، ولا لان الكلام خرج ما خرج الايه الغالب. ومثل ذلك ايضا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في حجوركم هنا جه ايه خرج مخرج الغالب، لان معروف في واحد بيتجوز واحده بتشترط عليه خد بنتي معاك، فاصبحت هي في الايه في غالب الاحوال في الايه في الحج. واضحه يا اخوانا ديت؟ اتفهمت المفهوم المنطوق؟ طيب. واجمع العلماء على جواز الرهن، والجمهور اجازوه ايضا في الحضر، والحكمه في مشروعيته حفظ الأموال، نعم، والسلام من الضياع. وقد أمر الله تعالى بتوثيق الدين بالكتاب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتب، إلى قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فإن قال لك قائل الشرع أمر بتوثيق الدين وأنا بعطيك وصل أمان أو شيك بنك أو كمبيالة وشهد شاهدين من الرجال، فلماذا تريد أن الرهن؟ قل له والله الشارع خيرنا بين الأمرين، بين فاكتبوه وبين فرهان مقبوضة، وأنا اخترت الرهن. واضح يا أخواني؟ وهذا من أوثق الوسائل لضمان حقك، مع لابد أن نراعي قال تعالى في التنزيل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني مش مسألة الدبح، لا لا، ده من سجن وخوف. يقول وهذا من رحمة الله بعباده حيث يرشدهم إلى ما فيه خيره، ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. واضحة؟ واضحة مش واضحة؟ ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. طب هضرب لك مثال وقول لي صح ولا غلط. الأخ جاي يقترض مني 1000 جنيه، فقلت له والله هات لي رهن، فقام رايح لمحمد قال له محمد الشيخ كان بيدرسنا بيقول ويجوز للإنسان أن يرهن ماله بدين غيره، هات رهن من عندك عشان أديه العادل أخذ منه 1000 جنيه. كويس؟ فمحمد قال له تفضل الألف جنيه هو روح أديه العادل. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ دي غلط. أمال إيه معنى كلمة المال؟ قول يا تامر. يبقى يقصد بالمال هنا كل ما ينتفع به غير الاوراق النقديه. يبقى راح محمد قال له والله ما عنديش الا المعزه خد الدهر للشيخ، قال له ماشي جاب المعزه وجاب معايا. يا اخوانا كده اتفهمت الكلمه ديت؟ ويشترط في العين المرهونه ان تكون مما يصح بيعه. واضحه؟ ليتمكن من الاستيفاء من الرهن، وعليه كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. واضح ولا مفصل؟ طيب. ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد ويصح بعد العقد، لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعله الله سبحانه وتعالى بدلا من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق. والرهن يلزم من جانب الراهن فقط لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخ لأن الحظ فيه له وحده. يعني إيه؟ لما يحصل رهن المرتهن اللي هو من يخوانا اللي هو المدين، والراهن اللي هو الدائن، والرهن اللي هي العين اللي هي العين المرهونة. فالرهن هنا من حظ من؟ الراهن ولا المرتهن؟ نعم المدين الدائن، إلا أن أكون واهن. ماشي يا أخوانا؟ معايا؟ يبقى عملية الحظ فيها للدائن أم للمدين؟ ها؟ لمين؟ يبقى له أن يفسخ العقد وله أن لا يفسخه. أما المدين فليس له ذلك. وضحت يا أخوانا؟ طيب هنشوف حاضر، لعلنا واهم هنشوف حاضر. ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشترك بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين. يبقى هو مشترك في عربية، قال له أنا برهنك نص العربية بتاعتي، واخد بالك؟ ويوفي منه الدين. ويجوز رهن المبيع على ثمنه، لأن ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه به. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل وحال لم يقبض فله رهنها حتى يسدد له إيه الثمن، وخبر يعني بالضبط إيه. أنا بعت سيارة لك، وخبرك وانت ما أدتنيش الثمن، بدل ما نقول بقى حفظ الملكية أو للسيارة منها إيه رهن، إما أن تعطيني ثمنها تتعذر أخذها بالحالة. مفهومة ولا مش مفهومة دي؟ تاني نقرأ كلام الشيخ تاني عشان أشرحه كويس. يقول ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشترك، واضحة ديت؟ بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند بيع عند حلول الدين. ويوفي منه الدين. ويجوز رهن المبيع على ثمنه، عارفين اللي هي ايه؟ حفظ الملكية، حفظ الايه؟ الملكية ذا السيارات، صح؟ لما تروح تشتري سيارة بالقسط بيكتب لك في الورق ايه؟ حفظ الملكية، ورخصة يطلع فيها حفظ الايه؟ الملكية. الكلام ده غلط اصلا وخالف شرعا، واخد بالك؟ ولكن الصواب الرهن. يبقى انا بعتها لك هي اصبحت ملك لك، واخد بالك؟ اصبحت ايه؟ ملكا لك، ولكن الملك هذا معلق على الثمن، فانا رهنتها عندك. واضح يا اخوانا؟ يبقى في هذه الحاله عند تعذر بيعك او عند تعذر سدادك للثمن، من حق انا اخذ السياره ديت ابيعها لغيرك حتى اخذ مني منك ايه، حتى اخذ منها ايه الثمن. ادي معنى كلمه يجوز رهن المبيع على ثمنه، لان ثمنه دين في الذمه والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه به. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل وحل لم يقبض فله رهنها حتى يسدد له الثمن. ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقهم، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. واضح يا اخوانا؟ المرتهن صرف في ملك ايه؟ في ملك غير. يبقى المرتهن اللي هو مين؟ ها؟ الدائن. يبقى انا كنت واهم، ماشي؟ يبقى المرتهن اللي هو مين يا اخوانا؟ الدائن. والراهن اللي هو مين؟ المدين اللي هو صاحب العين، والرهن اللي هو العين. تاني يا اخوانا، الرهن بيتركب من ثلاث اركان، من راهن ومرتهن والرهن. الرهن اللي هي دي، واخد بالك؟ اللي هي العين المرهونة. طيب والمرتهن اللي هو مين؟ الدائن صاحب المال، والراهن اللي هو مالك العين اللي هو الايه؟ المدين. واضح يا اخوانا ديت؟ اكتبوها في كتاب الله يبارك فيكم. الراهن اللي هو مالك العين اللي هو المدين، والراهن اللي هي العين المرهونة، والمرتهن اللي هو الدائن صاحب المال. صاحب المال ها؟ لأن الرهن من مصلحته هو، فلو أن يفسخ العقد. ركزوا بقى في اللي جاي. وأما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه، فإذا اتفق على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفق بقي معطلا حتى يفك الرهن، ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن. ركزوا معايا بقى هنا، لأن مسألة مشكلة فعلا وإشكال بيجي منين؟ أنا رحت أخذ من واحد 20,000 جنيه قال لي هات لي رهن. قلت له والله ما عنديش إلا 5 قراريط خدهم رهن. فخدهم رهن، طيب هعمل بهم إيه؟ حط إيدك عليه. طيب حط يعني أزرحهم؟ أيوة أزرح. على أي أساس؟ ماني لو زرعتهم يبقى استفدت من الإيه؟ من القرض صح؟ يبقى ربا كويس. لو تركتهم إضاعة للمال والشرع نهى عن ذلك صح؟ يبقى أضيف لها حل. اللي بيحصل إيه؟ أما فيه قول اللي هو الشائع، وهذا القول لا نطمئن إليه. لما قالوا في الحالة دي قالوا يا عم خلاص الفدان ده تحت إيدك مرهون لحد ما ردوا لك 100,000 جنيه، وعشان تبرأ ذمتك خدوا مني بالإيجار. يبقى من الذي أجر؟ المرتهن صح؟ ومن الذي قام بالتأجير؟ الراهن. والعين المؤجرة اللي هي الإيه؟ الفدان. قال له خذوا مني بالإيجار. طب الإيراد بكام؟ والله زي السوق وزيادة شوية. كويس كده يا أخوانا؟ يعني مثلا الإيراد مثلا عندنا في بلدنا ب 150 جنيه في السنة. قال له لا يبقى 160 علي وإيجارتك مقدمة. في هذه الحالة يا أخوانا الذي نراه والعلم عند الله، تولد نفع من وراء القرض للمرتهن، وهذا محرم ولا يجوز. وجه النفع سلنا، نحن أرباب زراعة، نستأجر الفدانة ونعطيه 150 جنيها في القراط السنة ونتربح مش 150 من القراط، بنتربح 340. هذا واقع واخد بالك. يبقى هنا المرتهن أتته منفعة أم لا؟ جاءت من 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 جراء إيه؟ ها؟ لا لا يا هنا بيسأل بيقول مش ممكن يكون النفع من وراء الإجارة؟ لا، والإجارة جاءت من وراء الإيه؟ من وراء الرهن. لأن خدوا بالكم معايا عشان تفهموها بس، لما جيت أعرف الرهن قلنا إيه؟ ها؟ حبس عين، يبقى الأصل فيها الحبس والأصل فيها الاستيفاء لا الانتفاع. يبقى أنا لما جيت خدت منك النظارة ده هي علشان رهن ما تلبسهاش، بلاش دي خالص. انت خدت مني 20,000 جنيه قلت لك هالذهب زوجتك جبت الذهب كله خدته منك لبسته للولي، ها يجوز ام لا يجوز؟ لما؟ لانه انتفاع، برغم انه انتفاع حسي معنوي مش حسي، ده كل حكايه زينت به، ولا يجوز بالاتفاق. واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا النفع قلنا جاء من اجاره من ناحيه الظاهر، والاجاره تولدت من الايه؟ من الرهن. فالذي اراه والعلم عند الله. ولكن الاشكاليه فين؟ خد بالك الاشكاليه ان نظام البلد مش هيساعدك، هو ده الاشكال هنا. يعني الصواب في المساله ايه؟ انا خدت منك فدان رهن، فانا اكتب عقد بينه ان الفدان ده هو رهن محبوس على مبلغ قيمته كذا، واخد بالك؟ وانا عشان اضمن المبلغ ده هو في ايدي، انا اضمنه واضمن فلوس وتتلاعب انت به بالكلام ده، بينشر على عند الناس، وانت اسلب منك الارض واعطيها لغيري ويعطيك انت الايجار. واضحه ولا مش واضحه؟ ايوه ما انا بحبسها. لا لا السياره غير دي، خلي بس معايا لحظه. السياره غير دي، انتوا معايا مشايخ فين؟ انتوا معايا فين؟ السياره ما حبستش، بس نفع السياره للراهن ولا للمرتهن؟ للراهن. طيب تنبه،
ولكن العين لم تحبس عند المرتهن
فين؟ ما هي لا ايه ما طب معلش عيد من الاول تاني، ما تزعلوش، السلم التعليمي واقع معايا مشايخ، محدش يزعل. ايه معنى الحبس؟ الحبس ان انا اخد الفدان اقور عليه واشيله واحطه في اوضه النوم؟ احسنت. عدم لا عدم التصرف فيها ببيع او بشراء او برهن هو ده الحبس. اي نعم مش فرق. فانا رهنت منك المعزه وديتها لريحه الفلين، خلاص مش فرق معاك. واضحه يا اخوانا؟ دي الابرأ والاحوط لدين الله عز وجل. لا يتولد للمرتهن، مظبوط كده، اللي هو ايه؟ هو صاحب صاحب لا لا يتولد له اي منفعه من جراء ده. طيب هنا بقى مساله ثانيه، هب ان الرهن يحتاج الى نفقه، هات في النص لحظه واحده، الرهن يحتاج الى ايه؟ نفقه. اخونا بياخد مني 1000 جنيه قلت له هات لي رهن جنب النعجه بتاعته، النعجه لازم غصب عنا اكلها، واخد بالك انت ازاي؟ وان هتموت معايا اخونا، هتجيب لبن، هتجيب صوف، هتولد وتخلف، هنشوف ايه الحكم فيه. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى عندنا حبس عين وثيقه بدين، يبقى اي منفعه تتولد من وراء الرهن لا تحل للمرتهن. نكمل. يقول ونماء الرهن المتصل، ونماء الرهن المتصل كالسم وتعلم الصنعه، ونماؤه المنفصل كالولد والثمره والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه. ونماء الرهن المتصل كالسمن، واخد بالك؟ هو جاب النعجه والنعجه عماله ايه تحلب، ما بتحلبش لبن، بتحلب سمن، واخد بالك؟ فده نماء متصل. او نماء منفصل كالولد والثمره والصوف وكسبه ملحق به يكون نهرا معه. طيب ايه معنى كلمه تعلم الصنعه ومعنى كلمه كسبه؟ رهن ايه بقى الراجل ده؟ رهن عبد، رهن عبد له. فالعبد ايه؟ ذكي، كل يوم يطلع مهنه او كل يوم بيكسب، كل ده يلحق بيه يا اخوانا ايه؟ بالرهن. وفي هذه الحاله للراهن ان ياخذ ما تولد. يقول ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعه، ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين، وكذا سائر غلاته لأنها تابعة له، وكذا لو جني عليه. جني عليه على ايه؟ عليه ضمير عائد على ايه؟ على الرهن. جني عليه من الغير، فأرش الجناية يلحق بالرهن لأنه بدل جزء منه. يعني رهنت عبدك وهو بقى محبوس عند الرجل، واحد ضربه فخت عينه، فيه ربع الدين، لأن دية العبد نصف دية الحر، صح؟ والعين فيها نصف دية، فيها ربع الدين، ده كله يلحق بالإيه؟ بالرهن. يقول ومؤنة الرهن، ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن، على الراهن اللي هو مين؟ صاحب العين. لحديث سعيد بن سعيد المسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. اكتب في الهامش واغلاق الرهن هو، وإغلاق الرهن معناه أو هو عند تعذر استيفاء الحق من المدين يأخذ المرتهن الرهن نظير الدين. عند تعذر استيفاء الحق من المدين يأخذ المرتهن، مش المرتهن اللي هو صاحب المال، مظبوط؟ يأخذ المرتهن الرهن نظير الدين بغض النظر استوفى حقه أم لا. هذا معنى غلق الرهن. غلق الرهن معناه كده. أما في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنم وعليه غرم. له غنم يعني بعنا الرهن بأكثر من الدين، نرد له الباقي. طيب بعنا الرهن بأقل من الدين، عليه الباقي، وهذا هو الإنصاف وهو العدل. يقول لأن الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة حراسته لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض رهنا بجميع الدين. وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كاملا. واضحة؟ فلا يفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين. وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به، لأن هذا مقتضى العقد بينهم. قال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقوله تعالى: لا يبخس منه شيئا. فإذا امتنع من الوفاء صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين. فإن امتنع حبسه وعذره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. فإن امتنع فإن الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه، لأنه حق وجب على المدين، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه. واضح كل ده؟ ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله. هي الضمير عايد على إيه؟ عند حلوله، حلول الأجل أو حلول الدين، ماشي. وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه يرد عليه لأنه ماله. وإن بقي من الدين شيء لم يغطيه ثمن الرهن فهو في ذمة الراهن يجب عليه تسديده. واضح يا إخوانا؟ ومن أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب، ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. سؤال: فإن قيل قلت أنا: إذا رهنت سيارة لا يحل لك أن تحبسها عندك وتركبها لأنها بمنزلة الرهن، كويس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الضر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. نقول إن رهن السيارة واستعمالها لا يحل. كيف؟ طب رهن أعزك الله الحمار والجمل والمعزة والنعجة والجاموسة والبقر، أنفق عليها واحلب اللبن واركبه، لماذا هذا يحل وهذا لا يحل؟ تفضل. طيب من هدفع بنزين في العربية؟ ها؟ السيارة مالها؟ ها؟ أحسنت. إن الحمار والمعزة لازم تاكل وتشرب، أما العربية لو ما رضاهاش بنزين هتقول يا أخوانا الحقوني؟ مش هيحصل الكلام؟ ها؟ نعم. فين؟ لا، ما احنا قلنا انتفاع هذا يا شيخ يا أبا عائشة يرد إلى مالك العين، لا ينتفع المستأجر اللي هو المرتهن منها بشيء، إبراء لذمته. ها؟ أيوة. على لا مش الدب، إن هو يحتاج إلى إيه؟ يعني إن لم ينفق عليه سيموت. أنت فهمني؟ فين؟ مش هتموت إلا موتها الأرض. لا مش هتبور، نتكلم كلام واقعي. الأرض موجودة زي ما هي، ما بال على قدها تعف. ها؟ يعني ده سؤال له وجهه، وهو ايه؟ انا استأجرت منك ناقة فركبتها وحلبتها، جابت لي مثلا 4 كيلو لبن وبركبها بقبض مشاوري كلها، كل اللي بتاخده مني في اليوم 2 جنيه اكل، فهنا الزيادة الشارع غض الطرف عنها. فبلك اهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الزيادة دي الشرع سكت عنها، وما سكت عنه فهو إيه؟ عفو، فاقبلوا من الله عافيته. واضح يا مشايخ؟ أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه. هذا من عند الشيخ. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله، وللمالك في حق الملك، وللمرتهن حق الوثيقة. فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة. فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، ما يحتاج إلى مؤنة وما لا يحتاج إلى مؤنة. وما يحتاج إلى مؤنة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه، وما ليس بمركوب ولا محلوب كالعبد والأمة فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه. فإن أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز له، لأنه نوع معوضة. تم لو ما أذنش يقول له خلاص العبد بتاعك عندي وتعال كل يوم هات له الأكل بتاعه. واضحة ولا مش واضحة؟ واخد بالك؟ قال له أنا عبدك هحبسه عندي، مش عاوز يوم الحاجة، طول النهار هينام للنهار نايم، ولكن تعالى أكله أنت. طب أنا مش هجيب له أكل منين؟ خلاص سيبنا ننتفع به. واضحة يا أخوانا؟ والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا أن يأذن الراهن، إلا إذا كان الرهن بدين قرض فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرض جر نفع فيكون من الربا. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد.